الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم خالد من مكة المكرمة. أم خالد، عرضنا قضية لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ، فتقول في إحداها: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنت 160 طالب. ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا وأخبرته بموضوع الطلاق قال لي إنه لا يعتبر طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وأنه لم يطلقني. وبعد 3 سنوات من هذه المشكلة المذكورة على حصل بيني وبينه خلاف وأنا في حالة ولادة، وقال لي أنت 60 طالق. ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال قال أيضا إنه لم يطلق لأنه كان في حالة غضب. وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقا أو مطلقة منه، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد ولكن كل منا يبقى غريبا عن الآخر من أجل أولادي فقط حتى ييسر الله علي؟ أرجو إفتائي في هذا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدي. أما بعد، فقد سبق أن ذكرنا لك أن الواجب عليك الامتناع منه وعدم تمكينه منك ما دام لا يصلي وهو كافر، وليس له حق عليك في التمتع بك. أما الطلاق الذي صدر منه فإذا كان قد اشتد غضبه ولا يعي ما يقوم بشدة الغضب في المرة الأولى والثانية فلا يقع الطلاق، إذا كان غضبا شديدا قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق. أما إذا كان غضبا خفيفا لم يغير الشعور ولم يشد عليه حتى أغلق عليه عقله فإنه يقع به الطلاق. هذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة. أما أنت الآن فلا يقربك أبدا حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة. وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضا، يكون في النفاس
الحمد لله،
إذا طهرت من النفاس فلا يقع، يكون لعلة شدة الغضب وكونه في النفاس. أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع والكلام بينك وبينه وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك وتغير شعوره فإنه لا يقع الصلاة. أما غضب متوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره وتضيع عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق. فأنت تصلي بالمحكمة وأخبريها بالواقع حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه.
اللهم
نسأل الله له الهداية.
اللهم آمين. تقول إنه في المدة التي ذكرتها في رسالتها وهي 20 عاما لم يصم في رمضان، وكنت أطبخ له الطعام ليأكل وأنا صائمة، فهل علي ذنب في ذلك؟
نعم، عليك إثم في ذلك، عليك التوبة إلى الله من ذلك، لأنك بالطبخ له في النهار أعنتي على معصية الله. الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالطبخ له في نهار رمضان أو تقديم الطعام أو الدخان أو الخمر كله معصية كله منكر شر في شر نسأل الله العافية. فليس لك أن تعيني على عدم الصيام لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالتدخين كان يدخن ولا بالخمر يعني معاصي في معاصي نسأل الله العافية. بل عليك أن تنصحي وتمتنعي وتقول لا أعينك على هذا الأمر هو نية يخدم نفسه ويبوء بالإثم عليه وحده نسأل الله العافية.
نسأل الله السلام. تقول إن عندي ولد من ذلكم الرجل وهو الذي يبلغ 18 من عمره تقريبا وهو لا يطيعني ولا يسمع كلامي وفوق ذلك يسبني ويشتمني ويسمع كلام والده ويطيعه طاعة عمياء ولا يصلي حتى الآن.
هذا أخذ بخلق والده نسأل الله العافية. فعلى والده مثل إثمه لأنه رباه على الباطل والشر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هباه يهودانه ونصرانه. فهذا الولد الخبيث خرج على طريقة أبيه فادع الله له بالهداية فادع له بالهداية أن الله يمن عليه بالهداية وعلى أبيه لأنه في الحقيقة فعل منكرات كبيرة سبه لك وتركه الصلاة وعدم قيامه بواجب نحوه كل هذا منكر عظيم. فالواجب عليه يتوب إلى الله وأن يصلي ويصوم وأن يبر فيك وأن يطلب رضاك حتى تسمحي له هذا هو الواجب عليه. ولا يجوز له يطيع أباه في المعصية لا في ترك الصلاة ولا في غير ذلك بل يجب أن يعصي أباه في هذا وأن يخالف أباه فيصلي ويبر والدته ويصوم رمضان ويحذر ما حرم الله عليه هكذا يجب عليه. فنسأل الله له الهدايه لابيه
اللهم
وان يردهما الى الصواب وان يعيدهما من الشيطان وان يعينك على مخالفتهما وعلى عدم اطلاع لهما فيما يغضب الله جل وعلا.
اللهم
فليس لك ان تعيني لا ولدك ولا زوجك على معاصي الله عليك ان ترتعدي عن ذلك والا يقربك هذا الزوج الكافر حتى يتوب الى الله عز وجل وحتى يرجع إلى الصواب.
جزاكم الله خيرا. تقول عندي بعض الحلية التي أستعملها وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي وقد مر علي سنين وأنا لا أزكي فكيف تكون زكاتها أي زكاة الذهب أرجو إعلامي بذلك. وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال فأنا لا أملك أي مال وزوجي لا يعطيني فهل أبيع منها وأزكيها؟
عليك الزكاة المستقبل الماضي ليس عليك لأنك لم تعلمي
الحمد لله
فعليك الزكاة المستقبل حين علمت تبيعين من الحلي وتزكين والحمد لله تبيعين منها وتزكين يعني السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم في كل 1025 في 1025 ريال وفي 2050 ريال وهكذا.
جزاكم الله خيرا. يا أم خالد معذرة فقد تأخر الرد على رسالتك كثيرا معذرة لك ولكل مستمع تأخر الرد على رسالته. ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى من السادة المستمعين. هذه رسالة من الجمهورية العربية السورية بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول ما رأي سماحتكم في من يلعب الورق هل يؤثر ذلك على عبادته علما بأنه لا يترك الصلاة ولا يتخذها وسيلة للتأخر عن العبادة بل هي من الاستجمام كما يقول؟
الحمد لله الذي لم يعق عن الصلاة ولا عما أوجب الله ولكن الواجب عليه تركها لأنها من آلات الملاهي فالواجب تركها والاعتراض عنها بشيء ما يفهم قراءة القرآن قراءة الأحاديث المذاكرة مع إخوانه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم العمل الذي لا حرج فيه من مسابقة أهل الأقدام من التحدث فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما العنواق وغير ذلك من آلات الملاهي ينبغي فالواجب تركها والصلاة صحيحة لا تؤثر فيها هذه اللعبة لكن المعاصي تنقص الإيمان كل المعاصي تنقص الإيمان وتنقص فضل الصلاة وثوابها وتنقص الأعمال الأخرى. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزداد بالطاعات وينقص المعاصي وقد بدأت الأدلة الشرعية على ذلك فإذا طاع ربه واستقام على دينه زاد إيمانه وكمل إيمانه، وإذا تعاطى بعض المعاصي من هيبة أو نميمة أو تعاطي بعض الملاهي أو غير هذا من المعاصي صار نقصا في الإيمان، كل معاصي تنقص الإيمان والله والإيمان. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في من يتخذون من العمل وسيلة لترك صلاة الجماعة، أو من يتخذون من الاختبارات والامتحانات المدرسية وسيلة لإفطار شهر رمضان؟
لا يجوز للمسلم أن يحتج بالعمل على ترك الجماعة ولا بالاختبارات على ترك الجماعة أو على الفطر في رمضان، بل الواجب على المسلمين أن يقوموا بالواجب من صلاة في الجماعة وصيام رمضان، وأن يعدوا للاختبار ما يلزم في الليل، أو ينقل الاختبار من رمضان إلى شوال أو قبل رمضان في شعبان. أما جعل الاختبارات في رمضان فهذا ليس بطيب، ولا ينبغي للمسؤولين أن يجعلوا في رمضان، بل ينبغي أن يعينوا الطلبة على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. هكذا الجهات العامة لتعليم البنات كلهم الواجب عليهم أن يعينوا أبناءهم الطلبة وبناتهم الطالبات على طاعة الله ورسوله والصيام لا سيما في أيام القير وأيام والأيام الطويلة يشق عليهم معه الاختبار، فالواجب أن يقدم أو يؤخر من باب الإعانة على الخير من باب التعاون البري والتقوى. وبكل حال فليس له أن يفطر من أجل الاختبار، بل يستعد في الليل ولا يفطر، وعلى المسؤولين أن يقدموا الاختبار أو يؤخره على رمضان. لكن متى بلي الطالب بذلك ولم يؤخر الاختبار فإنه لا يستبيح الفطر بذلك، بل يستعد في الليل لما يلزم من الاختبار، ويعينه الله من يتقي الله جعله مخرجا ومن يتقي الله جعله من يسرا. الواجب عدم التساهل وأن يعمل كل ما يستطيع حتى ينجح إن شاء الله ولا يقع فيما حرم الله، وسوف يعينه الله إذا صدق في ذلك، وسوف يسهل الله أمره في نجاحه وسلامته. وعلى المسؤولين كما تقدم أن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، وأن يراعوا ظروفهم ويعينوهم على الخير، وأن يقدموا الاختبار قبل رمضان أو يؤخره عن رمضان في جميع السنوات، هذا هو الواجب عليهم. نعم، لأن الله يقول: وتعالوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ووقع في نهايتها بقوله: عبد الله، يقول في أحد أسئلته: ما هو رأي الإسلام في مهنة المحاماة، وهل كانت موجودة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين؟
المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه كانت موجودة من عهد النبي إلى يومنا، الوكيل لا بأس به، أن تسمى كمحاماة هذا اسم جديد. فإذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه، الواجب عليه يتقي الله في محاماته ويطالب بالحق والا يكذب والا يعين صاحبه على معصيه الله. فاذا كان يطالب بالحق من يعلمه او يطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه في ذلك. اما يتعمد كذبا او يعانه على كذب او على غش فلا يجوز له، هو آثم في ذلك فظالم. فعلى المحامي هو الوكيل أن يتقي الله، المحامي هو الوكيل الخصومة، فعليه أن يتقي الله وأن لا يتعمد باطلا ولا يعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط، أنا أوكيل لفلان وأنا مطالب بالحق الذي شرعه الله، سواء كانت الخصومة في أرض أو في حيوانات أو في سيارات أو في غير ذلك، يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعلمه من شرع الله، ويأتي البينة المطلوبة منه ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب. فإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا فلا حرج عليه.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الشروط اللازمة للخطيب، وهل تصح خطبة من هو أعزب إذا لم يوجد غيره في البلد؟
شروط الخطيب أن يكون لا علم ولا بصيرة، أو يخطب من كتاب مأمون قد وضعه أهل العلم والبصيرة فيخطب منه الناس إذا كان صوته يسمع الناس، أو من طريق المكبر وكان عدلا. أما إذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي أن لا يولى خطابه، ينبغي أن يولى أهل العدل وأهل الخير والفضل. فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته وصحت خطبته، هي حصل المقصود بها من بعض الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما، أو من كتاب يقوم يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة، فلا حرج في ذلك. وينبغي للمسؤولين ألا يولوا إلا أهل الفضل والعدالة والاستقامة، لكن لو قدر أنه ذو معصية وصلى بالله صحت صلاته على الصحيح ما دام مسلما، فالمعصية لا تبطل صلاته ولا نصلاته خلفه لا جمعة ولا جماعة. لكن المسؤولون المشروع لهم الواجب عليهم أن يتحرروا في ذلك، وأن يجتهدوا في تولية الأخيار، ولا يولوا على أمور المسلمين لا في الإمامة ولا في الأذان ولا في الخطابة إلا من عرف بالخير والاستقامة والأهلية من الخطابة لأنها ذو علم وبصيرة، ومن الإمامة لأنه ذو فضل وبصيرة وصالح للإمامة، وهكذا في الأذان لأنه ذو أمانة وعدالة وصوت حسن. فالمسؤولون يختارون لهذه المسائل لهذه الوظائف من هو أهل لها. وإن علموا أن هذا الرجل ليس صالحا لهذه الوظيفة، إما لعي في لسانه ما يصنعون خطيبا، أو لأنه معروف بالمعاصي أو بالبدعة، فلا يولى. وهكذا الإمام لا يولى إذا كان معروف بالمعاصي، لا يولى على المسلمين الخيار وهم أفاضلهم. ومن هو صالح للإمامة لحسن تلاوته وعدالته في نفسه وكونه أهلا للصلاة في طمأنينته أدائه حق الصلاة، وهكذا الخطيب يكون أهلا لذلك لأنه يحسن الخطابة، ولأنه ذو علم وفضل، أو لأنه يخطب من كتاب معروف معتمد من تأليف أهل العلم والبصيرة المعروف بالاستقامة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته: أريد أن أحمل مصحفا صغيرا في جيبي ليحميني من نظرات السوء وخواطر الشيطان، فهل يجوز ذلك علما بأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى متوضئا دائما، فهل يصح حمله بدون وضوء وبدون مسه باليد؟
حمله بهذه النية لا 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 يجوز، لأن هذا معناه أنك جعلته تميمة، جعلته حجاب ليقيك العين وغيرها، هذا باطل، ليس حمله مما يقي العين، ولكن تحمله للقراءة لا بأس، تحمله جيبك حتى تقرأ إذا تيسر في المسجد وفي جيبك لا بأس، وتحمله بالغلاف إذا كنت على غير طهارة كل غلاف تحمله به. أما أن تحمله ليقيك كراعية بزعلك أو آفات الآفات هذا غلط، أما باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله به، هذا يعم كل شيء، فليس لك أن تحمل المصحف لهذه النية وهذا القصد، ولكن تحمله لتقرأ فيه لا بأس بهذا، تقرأ فيه إذا كنت على طهارة، وإذا كنت على غير طهارة يبقى في جيبك حتى تتوضأ وتقرأ لا بأس، وتحمله بعلاقة أو بغلاف. نعم.
جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة، وقع في نهايتها يقول: الأستاذ صلاح طاهر أبو غنام فلسطيني يعمل باليمن الشمالي، يقول في أحد أسئلته: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوم وليلة، أي بمعنى 5 أوقات، والسؤال هو: متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ من لبس الخف أم يبدأ من بداية المسح؟
الصواب أن يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما ثم توضأت أول وضوء هذا هو المبدا. فإذا أحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت العصر يكون وضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع. وهكذا لو أحدثت الضحى ومسحت على خفين بعد الطهارة من الظهر يكون مبدأ الظهر، إذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت الظهر. وهكذا البدء يكون من المسح بعد الحدث في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست.
جزاكم الله خيرا. رجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك التشهد، ورجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك الركعة الثانية، ما العمل في كلا الحالتين؟ هل يتم الصلاة 4 ركعات أم ركعتين؟
الذي أدرك الجمعة أدرك ركعة من الجمعة هذا قد أدركها، هذا يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام يأتي بركعة ثانية، ثم بعد التشهد الدعاء يسلم وتم جمعته
الحمد لله.
لما جاء في الحديث عن رسول الله قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تم صلاته. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما الذي أدرك تشهد فقط فهذا يصليها فاتت الجمعة إذا كان قد زالت كانت السنة قد زالت صلى الظهر. وأما إذا كان ما زالت الشمس فإنه لا يصلي إلا بعد زوال الشمس، لأن بعض الناس قد يصلي الجمعة قبل زوال الشمس قد يبكر. ينبغي للخطباء والعلماء أن يتأخروا حتى تزول الشمس، لأن الجمهور من العلم يرون أنها لا تجزي إلا بعد الزوال كالظهر، وذهب بعض العلم إلى أنها تجزي قبل الزوال لأدلة وردت في ذلك، لكن أحفظ المؤمن أن يتأخر حتى يصليها بعد الزوال خروجا من الخلاف. فإذا جاء المتأخر وأدرك الإمام التشهد وقد زالت الشمس فإنه يصلي 4، إذا سلم الإمام يقول صلي 4 بنية الظهر. أما إذا كان ما زالت الشمس فإنه يصلي 2 ركعات نافلة ويصلي الظهر بعد ذلك في بيته أو في المسجد أو في أي مكان. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يقول من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية محمد حسن محمد، يقول حجيت العام الماضي ورأيت الناس يرمون الجمار بعد الفجر فرميت معهم، ما حكم ما فعلت؟
إذا كان ذلك يوم العيد أجزأ إن شاء الله، الأفضل بعد طلوع الشمس. لكن ليلة العيد لا بأس بالرمي في آخر الليل في نصف الأخير، ولا بأس بالرمي بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس. أما إذا كان في أيام التشريق 11 و12 و13 فالرمي قبل الزوال لا يمكن، فعليك أن تعيده بعد الزوال. فإذا كانت الأيام ذهبت ولم تعد فعليك ذم أن ترك الرمي، لأنك في حكم من لم يرمي، فعليك ذم يذبح في مكة للفقراء بسبب ترك
واجبها فمن الجمار بعد الزوال. جزاكم الله خيرا. من القصيم بريدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول ها ميم خاء، تسأل وتقول هل قص الشعر ولبس السحاب وجدل الشعر جبيلة واحدة حرام أم حلال؟
قص الشعر للتخفيف لا بأس به وتركه أفضل، لأنه زينة وجمال، فإذا كان لها زوج لا تقص إلا برضاه ومشاورته. قد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جزدن رؤوسهن وخففنها، لأن لها مؤونة ومشقة، فإذا قصت من رأسها وخففت منه لأنه طويل فلا بأس، ولكن لا تفعل إذا كان لها زوج إلا برضاه. وإذا جعلته جزائل فهذا أجمل وأحسن، لأنه من جمال المرأة أن يكون لها جزائر وتكون رأسها طويلة، هذا من الجمال. ولكن الناس في العهد الأخير هذا صاروا يرغبون في تقصير الرأس وتخفيفه. والسحاب لا حرج فيه إذا كان تصون العورة، المهم صون العورة وضبط العورة، فإذا كان من أمام أو من خلف لا حرج في ذلك، لكن الأفضل يكون من أمام لأنه أمكن في ضبطه. وإذا كان من خلف ولكنها ضربته وحذرت عورتها ولا تسحبه الا عند الحاجه الى خلع الملابس فلا باس بالله ولا حرج ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. جدل الشعر جديلة واحدة
نحو
الحمد لله
كل خلفها لا بأس
الحمد لله
وإن جعلت ثلاث فرنان واحدة ناصفة خلف كله حسن إن شاء الله
إن شاء الله
فطرنان يعني عن يمين وشمال والناصف تكون خلفها بين كتفيها
نعم
هذا كله حسن
الحمد لله
وإن جمعتكن وجعلت خلفها فلا بأس الأمر في هذا واحد
الحمد لله الحمد لله جزاكم الله خيرا لا أدري من يشوش على الناس بمثل هذه الأفكار سماحة الشيخ
ما أعلم له أصل
اللهم صل
لكن إذا كان عند الموت الأفضل أن يجعل كلها خلفها جمعتهم خلف الرأي كما فعلت المعطية من ثمانية صلى الله عليه وسلم
الأفضل أن
يكون جمعته وجعلته خلف ظهرها
خلف ظهرها
نعم.
في جبيلة واحدة جزاك
أما في الحياة تجعل ما هو أجمل
أيوة.
إن تراها بما في أهل بلدها إذا كان أهل بلدها جعلوا الجدائل جعلته الجدائل وإن كان يجعلون خلف ظهورهم فلا بأس وإن كان يجعلها ثلاثا اثنين اثنتين عن يمين وشمال واحدة خلف الظهر فلا بأس يعني المقصود التجمل
نعم
فإذا كان أهل بلدها لهم عادة وطريقة في التجمل بهذا الرأس تفعل مثل أهل بلدها ولا حرج في ذلك الأمر في هذا الرأس
جزاكم الله خيرا أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو محمد علي فرغلي بعث يقول عندنا في مصر في بعض القرى الريفية أناس يقومون بأعمال الطبل والمزمار ويقولون إننا نخرج الجن من الناس ومن النساء فما حكم ما يفعلون
هذا من عمل بعض الصوفية وهو منكر غلط لا يجوز فعله ولا يجوز تقليدهم بل يجب منكر عليهم يتعبدون بالطبل والمزامير والغناء هذا منكر وهذا من فعل بعض طوائف الصوفية فأنت يا أخي تنكر عليهم ذلك وإخوان تنكرون عليهم وتعلمونهم وترشدونهم هذا لا يجوز وأن الواجب الاشتغال بما شرع الله من العبادة الصلاة قراءة وذكر لا بالطبل والمزامير نعم
جزاكم الله خيرا الأخت السيدة خيرية تقول إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي فكم تكون عدتها علما بأن عمرها 60 عاما تقول إنه قد توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون وقد انقطع عنها العذر وتبلغ من العمر 60 عاما فكم تكون عدتها
عدتها مثل غيرها 14
أيوه.
لأن الله جل وعلا قال والذي توفي منكم أيضا أزواجا أن يتربصن بأنفسهن 14 وهذا عام التي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة يعم الجميع الله جل وعلا قال ويذرون أزواجا يتربصن بهم 14 والأزواج زوجان فعلى الزوجة أن تربى 14 سواء كانت كبيرة في السن أو شابة تحيل أو لا تحيل عليها أن تعتد 14 يعني 130 يوما مطلقة ولو كانت تحيل الواجب عليها العدة المذكورة 14 كما قاله الله عز وجل وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن متوفى عنها زوجها تعتد 14 كما قال كما نص عليه القرآن الكريم وعليها في هذه العدة الإحداد أيضا والإحداد تجنب الزينة في الملابس ونحوها لا تلبس ملابس جميلة ولا تختحل ولا تمس الطيب ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ولا ملابس جميلة حتى تكمل العدة والخلاصة تجتمع كسلاح 5 أمور المعددة للموت 5 أمور تلاحظها الأول بقاها في بيت زوجها الذي مات في ساكن تجريد تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسر ذلك إذا أمكن ذلك أما إذا كان لا يمكن لأنه مستعد وقد انتهت مدته أو لأنها تستوعب ما عندها حاجة معها تذهب إلى أهلها ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى محكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس ترجع إلى بيتها الأمر الثاني تلبس ملابس عادية التي ليس فيها جمال ولا فتنة سوداء أو خضراء أو غير ذلك لا تختص السوداء ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة الثالث عدم الطين لا بالبخور ولا بالأطياف الأخرى
إلا إذا طهرت من الحيض، إذا كانت تحيض، إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل البخور حين طهرها من حيضها. الرابع عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسفرة ولا قلائد ولا حواتي، تكلم هذا حتى تنتهي. الخامس عدم التفحل والحنة حتى تنتهي من العدة. هذه خمسة أمور على المعدة من الوفاة أن تلاحظها، وأما باقي الأمور من جسمنا عليها، لها أن تغير ثيابها ما تشاءت، لها أن تغتسل ما تشاءت، لها أن تغسل ثوب يعني رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقة بيتها في سطح بيتها في القمر وغير القمر، لها أن تمشي بالنعال بملابس الخفين وغير الخفين تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم التلفون من تحتاج تكريمه ومن كلامه رجل أو امرأة إذا كان في كلام مباح لا بأس أن تكلم التلفون من يلزم عليها إذا كان كلامه مباحا. أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب لا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة، حرام على الجميع. أما يتكلم يلزم يسأل عن شيء أو يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك وإن كان غير محرم، إذا كان كلام النزيهة ليس فيه محرم أو يسلم عليها أو غير ذلك من الحاجات، أو يتلزم على أحد، على أخيها، على أبيها، على شخص آخر تسأله عن شيء عن حاجة لا بأس.